على سرور متقابلين. يقول لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل. يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. يطاف عليهم يطاف فعل مضارب بالمجهول ولم يذكر من يطوف عليهم، لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
اللهم فضل
ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم، منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم. واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض، فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم، كل له عمل. وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء العلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر، ليسوا كغلماء الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري. لا، كل في خدمة معينة. وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء العلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي يكرهه. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله بكأس من معين، قال المؤلف هو الإناء بشرابه. الكأس معروف وهو الإناء بشرابه، وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق، وكأسا دهاقا أي مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم، ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي، وليست صغيرة بحيث لا ترويهم. وهم لا يعطشون لكن تلذذا، بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا، يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارع، لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بكأس من معين، قال من خمر يجري على الأرض. المعين في الأصل هو الماء الجاري، والمراد هنا بكأس المعين أي من خمر، معين كعين الماء يجري. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة القتال أن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري، نعم. والذي خلق عز وجل من هذا الطائر الذي يشبه الدباج خلق منه هذه الكميات الكبيرة من العسل، قادر على أن يخلق أنهارا من العسل في الجنة، وليس هذا بغير، وليست هذه الأنهار تأتي من عسل من نحل، لكن تأتي بقول الله كل فيكون. عسل مصفى ما في الشم ولا شواء، من أحسن ما يكون رؤية وطعما ورائحة. وقد قال ابن القيم في النونية بناء على حديث ورد في ذلك أنهارها من غير أخدود جرت أو في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يعني ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود حدود تمنع من الذهاب من الشمال أو حفرة وفر للنهر، لا، تجري على سطح الأرض على حسب ما يريده أهلها، من غير عمال يوجهونها حفرا او اقامه اكوان، بل تجري على ما تريد من غير تعب. قال سبحان ممسكها عن الفيضان، والذي امسك البحر اي يغرق اهل الارض، وهو ليس بشيء بالنسبه للجنه، قادر على ان يمسك هذا الانهار لا تزيغ الماء يمينا ولا شمالا. نعم
لا يقبل
من بغي في الوقت الحاضر ضعف الإيمان من الإنسان يبدأ بالتكوى
أو
لا يقبل بالدنيا. وليش؟ يقبل حفظها يبدأ بالحفظ الكتاب الله من هذه الآيات، يعني من آخر من القرآن، لأن الآن القرآن يكون فيها جفل حفظه. والله لأران مهنة جميع أحسن لأنه أنشط له، يعني أنه سال حفظ. أما حفظ نزال عن القرآن ما هو على كل حال ينشط. لا ظهر وقت زيارة بعض لبعض. والله ذكر ابن القيم في حال الأرواح، ولكن سواء الزيارة عند الله عز وجل يوم الجمعة أو زيارة بعضهم بعض هم يتزاورون بلا شك. والظاهر أن حتى جلوس الإنسان مع خاصته وأهله إنه لكمال أدبهم يكون المتقابلون.
شيخ صلى الله إليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأى فلا أذن سمع فلا خطر على قلب بشر، يعني ظاهر الحديث أنها لم ترى، ولا أقول إذا قلنا بأن آدم أخرج من جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون، أقول كيف خرج الحديث؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج حينما
المراد أهل الدنيا الآن. أما النادر مثل أن الرسول رأى الجنة دخلها ورأنا فيها، فهذه حالة نادرة من آيات الله. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام،
يعني المراد أهل الدنيا الآن،
المراد أهل الدنيا. وأن تعرف أن كل عام يمكن أن يخصص
لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين، هذا مبتدأ النقاش.
إنكم لذائق
العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الجملة إنكم لذائق العذاب الأليم فيها إثبات. من أين إلى أين؟
من
الغائب،
يعني
من
الغائب
إلى المخاطر، الغائب إلى المخاطر، ما فائدته؟
التنبيه في
شدة
الغائب،
أول شيء التنبيه
وذلك
بشدة الغائب. التنبيه؟ طيب هذا واحد، وأصل التنبيه لكل انتفاع. الثاني لتعرف من الغائب إلى المخاطر، لأنه أبلغ في التوبيخ حيث يواجه به الموظف. طيب كراسي، لكنها ليست كراسي الدنيا، موضوعه من الذهب، يعني مخيطة ومنسوجة من الذهب. طيب متقاربين لا تقول هذا متقاربين أي يقابل بعضهم بعضا سنة سنة فلا أحد يكون تقاربا. طيب نأخذ عن الدرس
بس طويل
لما خلنا نعنجن مفتقين كثير كيف البارد واحد ناخذ واحد
واحد البارد المناخ
عجيب لا هل نتعلق اللي بعد القبيلة أحسن لبعد الفوائد قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم. في هذه الآية وما بعدها فوائد كثيرة منها أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول لا إله إلا الله سيذوقون العذاب وقول إنكم لذائق وهذا هذه الجملة مؤكدة اثنين وهما إن والله ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر كما يباشر الإنسان أكله لقوله لذائق العذاب والأصل في الذوق أن يكون للطعام الذي يؤكل ثم أطلق على كل شيء محقق الوقوع. نعم ومن فوائدها أن عذاب هؤلاء والعياذ بالله مؤلم أليم أي مؤلم وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءا منه لأنهم والعياذ بالله يعذبون بنار أشد من نار الدنيا بتسعة وستين جزءا وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره ليذوق العذاب. المهم أنه عذاب أليم ألما لا نظير له في الدنيا ولا يمكن أن يتخيله الإنسان بشدته. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. ومن فوائد هذه الآيات كمال عدل الله عز وجل حيث جعل الجزاء من جنس العمل لقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون بخلاف الملوك من الدنيا أو أولياء الأمور من الدنيا فإن جزاءهم على العمل قد يكون أكثر من الناس قد يغلب الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما يستحق. أما الله عز وجل فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله. ومن فوائدها إثبات الجزاء ولازمه إثبات البعث لأن الجزاء الكامل على العمل إنما يكون يوم القيامة فيكون في الآية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء. ومن فوائدها الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل وأن عمل الإنسان لا ينسب إليه لأنه مجبر عليه فتحرك الإنسان بالقول أو بالفعل كتحركه الاضطراري بل كتحرك الريشة في الهواء ولكن هذا القول قول ترده النصوص والعقول. طيب ومن فوائد الآيات أن القرآن مثاني تسمى في المعاني حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء فيما إذا ثم الترغيب والترهيب كما في هذه الآيات إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآية الكريمة شرف القائمين بأمر الله حيث أضافهم الله إلى عبوديته في قوله إلا عباد الله المخلصين. ولا شك أن فخرا للإنسان أن ينسب إلى عبادة الله ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في أشرف مقاماته وصفه بالعبودية عند ذكر إنزال القرآن عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. فإن هذا من باب هذا تحدي لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل ما جاء به. إذن فعبودية الله عز وجل لا شك أنها فخر للعابد. والشاعر يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله. فهذا يدل على أن العبودية للمحبوب من أشرف وألذ ما يكون للعابد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيدا لغيره، في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. وهذا أبلغ من المخلصين، وإن كان لكل منه لمزية، ولكن المخلص الذي أخلصه الله عز وجل لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه، هذا أبلغ. قال: المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. ومن فوائد الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: عباد مخلصون وعباد غير مخلصين. فالعباد بمعنى عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين، بل هم كالأنعام بل هم أغل. وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم المخلصون. ومن فائد الآيات أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله عز وجل معلوم عنده وعندهم، أولئك لهم رزق معلوم عند الله ومعلوم عندهم. فإن الله تعالى أخبر عباده بما ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب. طيب، فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟ فالجواب أنه معلوم بالمعنى، أما الحقيقة فليس بمعلوم، يعني أننا لا نعلم كنه هذا المعين أو هذا الرزق، لا نعلم كنه هذا الرزق. لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فإنها ليست معلومة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فاكهة، نخل، رمان، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما. فإذا هو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقة والكنه، لأن ذلك لا يدرك إلا بحق اليقين. نعم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن أهل الجنة يأكلون هذا الرزق تفكها وتنعما لا اقتياتا يحتاجون إليه، لقوله: فواكه. في الدنيا يأكل الإنسان الطعام أحيانا واقتياتا للحاجة إليه، وأحيانا تفقها وتلذذا، أما في الآخرة فكل طعامها تلذذ. ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة مكرمون، مكرمون بمن؟ من وجوه ثلاثة ذكرناها أمس، من قبل الله، من قبل الملائكة، من قبل الخدم الغلمان، فهم مكرمون من كل وجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الله للمحسن أكثر من عمله بكثير، أليس كذلك؟ لأن إحسان المحسن العمل لو نسب إلى ثواب الله لم يكن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم إحساننا مهما بلغ له منتهى، منتهى الموت، لكن ثواب الآخرة لا منتهى له. إذن يتبين بذلك أن فضل الله عز وجل وجزاؤه أكثر بكثير من عمل العامل، فيكون هذا مصداقا لقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة أصناف، أن الجنة أصناف وأنواع. من أين تؤخذ؟ من قول في جنات، ولكنها تشترك كلها في أنها جنات نعيم. ومن فوائدها أيضا أن الجنة كلها نعيم، نعيم للبدن ونعيم للقلب، فنعيم القلب بالسرور والانبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن، والبدن ولقاهم نظرة وسرورا، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنعيم هذا البدن. نفس البدن منعم، وما يلبسه أيضا من الزينة والحلي كذلك منعم فيه. ومن فوائد الآية الكريمة سعة محلات أهل الجنة لكونهم متقابلين على السرر، لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لا سيما مع كثرتهم. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أيضا كمال أدب أهل الجنة، حيث كانوا يتقابلون بحيث لا يخفو أحدهم الآخر، بل كلهم يكونون مستقبل بعضهم بعضا، وهذا لا شك أنه من كمال الأدب. والأدب بالحقيقة كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أن الإنسان إذا كان مؤدبا كان محبوبا عند الناس. فالجفاء وعدم المبالاة بالناس خلق ذميم. ومن ثم ننظر في مسائل نعملها. أولا وقبل كل شيء مسألة السلام. نجد كثيرا من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام، لا ابتداء ولا ردا، وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه. من حق المسلم على أخيه إذا لقوه أن يسلم عليه، ويسلم عليه سلاما حقيقيا مقرونا بالبشاشة. أما أن يسلم عليه في رأس أنفه لولا حرف الصفير ما سمعت ما علمت أنه يسلم، فهذا ليس بسلام. وأقبح من ذلك أن يسلم الإنسان على أخيه بصوت بين واضح، واضح من خارج مسموع، ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع بل يرد عليه بأنفه أو يرد عليه بيده هكذا، فإن هذا لا شك أنه حرام عليه، لأن الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أنه يقول السلام عليكم،
السلام
هذا أحسن منها أبدا، ما هو أحسن ولا مثل أيضا ولا مثل، فلا بد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب أو أحسن وهو الأكمل. كذلك أيضا نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم به، وهذا خطأ، هذا لا ينبغي. وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة يجي واحد من الناس يتقدم، ما يشعر أن وراءه بشر مثله، لماذا تتقدم عليه؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القوم عند صف الصلاة، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل الاختلاف التقدم والتأخر سببا لاختلاف القلوب. أنا لو كنت هذا الرجل شعرت بأن هذا الرجل أهاني حيث تقدم علي ولقان ظهر. يتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق مثلا وأنه يحب أن يريح رجليه فيتقدم ليتربع. نقول إذا كنت هكذا فإما أن تتقدم كثيرا تقوم تكون بعيد، وإما أن تتأخر. يقول ما أقدر أتأخر لأن وراي صف يقضون الصلاة. يقول إذا قم وتقدم بعيدا حتى لا تستدبر الناس. أما أن تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتخليهم وراء ظهرك، فهذا لا شك أنه سوء أدب، وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته. كذلك أيضا يوجد بعض عندنا لا يقدر الصغير من الكبير. يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند باب الدار، ثم يتقدم الصغير يمكن بعجلة علشان يدخل قبل الكبير. هذا مو طيب. توقير الكبير من الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن. فكون الإنسان لا يبالي ولا يهتم بغيره لا شك أنه خلاف الأدب. أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يكونون على السرر المتقابلين، يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضا. طيب، من فوائد الآيات أيضا راحة هؤلاء، راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرعين على السرر، يتحدث بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم ببعض على وجه التقابل. ثم ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا، من فوائد الآيات الكريمة أنه في حال جلوسهم على السرر فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات، ومنها أنها تطوف عليهم بكأس من معين، كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب. وهذا الكأس في أكواب وأباريق، وهذه الكؤوس أيضا، أنا قلت الكأس في أكواب وأباريق وهو خطأ، الأكواب والأباريق غير الكؤوس، لكن هذا الكأس يكون مقدرا على حسب ما يحتاجه الشارب، ليس كبيرا فيتعبه ولا صغيرا فينقص من لذته، كما قال تعالى ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ومن فوائد الآية الكريمة صفاء هذا الشراب الذي يطاف عليهم به لقوله بيضاء، وإلى هنا انتهى النسب. يقول عز وجل بيضاء أشد بياضا من اللبن، هكذا قال المؤلف إنها أشد بياضا من اللبن. والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضا، وإنما جاء أشد بياضا من اللبن في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه عرصات القيامة، فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. أما العسل في الجنة فوصف الله بالبياض فقط، الخمر أما وصف الخمر في الجنة فوصف الله أما الخمر في الجنة فوصف الله بالبياض فقط. قال بيضاء لذة لذيذة، وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول، والذي يصلح اسم فاعل اسم مفعول، لأن المبالغة بالمصدر لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر. فأنت إذا قلت فلان عدل أبلغ من إذا قلت فلان عادل، كأنك جعلته هو العدل بنفسه. فهنا وصف هذا الخمر أو هذا الكأس بأنها لذة، يعني كأنها هي اللذة لا الشيء المتصف باللذة. فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف، لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه، فالمشتق متفرع من المشتق منه من المصدر. لذة للشاربين، للشاربين هذا من باب التوكيد، يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها، بخلاف خمر الدنيا فإنه يقول إنها كريهة عند الشرب، أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، هي أيضا سالمة من الآثار السيئة كما قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هل يستطيع أن يتفق بوجهه؟ ها؟ ثم إن استدبار مو استدبار كامل، أول هو قصة جامعة والشيء الثاني مو استدبار كامل، يعني مو يخليها مثلا يسار صاحبه عند واحد، لا
كأنه مترك
فيها، يعني مو كامل. ثم هذا العذر حاجة وصاحب يعذرك في مثل هذه الحالة. نعم.
بقوله تعالى المخلصين، ذكرنا بأن المخلصين من الشيطان.
نعم.
جاء في صحيح مسلم أنه ما من مولود يولد لابن آدم.
نعم.
إلا ولد للشيطان ولد.
إلا إيش؟
إلا ولد للشيطان قرين له.
نعم.
قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن الله عالم عليه فأسلم.
نعم.
أو أسلم.
نعم. ما في إشكال، لأن لو ولد قرينه لجاء الله منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد أن الله نجاه منهم لا غير منهم، فهو يعني تحت الخطر قد يجري وقد يأتي. نعم.
يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين.
وين
يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير.
هذا يشوفون الإنسان اليوم لأنه إذا حطيت إنها يحق بعضهم بعض الأشوش على التسجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا متدرس وقد سبقت أظن الفوائد والمناقشة. نعم بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وعنزف اي يسكرون بخلاف خمر الدنيا. قال لا فيها غول يعني ليس في هذه الكاس والمراد الخمر الذي فيها. يا شاكر تقدم يا خزف الخير تقدم تقدم بارك الله فيك. تجي عند غالب. يعني هذه الكأس ليس فيها غول ورفعت غول مع أن لا نافية لأنه يشترط لعملها عمل إما التركيب يعني أن يتقدم مثل على الخبر فإن تأخر وجب الرفع. وقوله قول أي ما يقتال عقوله. ففسر المؤلف الغول كأنه ما يؤثر على العقل. ثم قال ولا هم عنه ينزفون أي يسكرون. والسكر هو اغتيال العقل. فالقول الراجح في هذه الآية أن المراد بالغول ما يغتال أبدانه من صداع في الرأس ووجع في البطن بخلاف خمر الدنيا فإنه يكون فيها الصداع ويكون فيها وجع البطن كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. أما النزف فقال ولا هم عنها ينزفون يقول المؤلف يسكرون من نزف الشارب وأنزف إذا سكر بخلاف خمر الدنيا فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله. أما في الآخرة فهي خالية من هذا. إذن يصدق عليها ما وصفها الله به في قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا من كل ما يحصل من خمر الدنيا. قال وعندهم قاصرات الطرف عين عندهم عند من؟ عند أصحاب الجنة. الذين هم عباد الله المخلصون، لأن الله قال إلا عباد الله المخلصين، ثم ذكر ما لهم من الثواب، فيكون ضمير عائدا على عباد الله المخلصين. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهم لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهم. قوله قاصرات الطرف، قاصرات اسم فاعل مضاف إلى فاعلها، أي التي قصرت أطرافهم على أزواجهم، يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهم. وهذا لا شك أنه من نعمة الله على الزوج ومن كمال السعادة أن لا تنظر المرأة إلى غير زوجها، لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا النظور وكراهة الزوج. فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن هذا من كمال السعادة الزوجية. في وجه آخر أنهن قاصرات الطرف، أي قاصرات أطراف أزواجهن، يعني أن الزوج لا ينظر إلى سواها، فهو قد قصر طرفه عليها، وذلك لكمالها وحسنها في نظره. وحينئذ يكون لقاصر الطرف وجهين، أو يكون لقاصر الطرف معنيان. المعنى الأول أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن، والمعنى الثاني أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهم. وكلا المعنيين صحيح. قال في قاصرات الطرف عين جمع عيناء، والمعنى أنهن حسنات العيون. وحسن العين يكون بأمرين، قال ضخام الأعين حسانهم، يعني أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة. ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده حسن إلى حسن، كالقلادة مثلا تزيد المرأة حسنا إلى حسنها. وقال كأنهن، أي في اللون، بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. لما وصف هؤلاء النساء بأنهن عين وصف بقية أجسامهن، فقال كأنهن بيض مكنون، وكأن هذه للتشبيه. والبيض في الآية الكريمة منكر، ولكن المؤلف حمله على بيض معين وهو بيض النعام. وبيض النعام أبيض في صفرة، قالوا وهذا أحسن ألوان النساء. وقيل إن البيض مطلق، والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقة البيض، وليس المراد البيض الكسور، بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه، وهو مكنون بما على البيضة من قشرة. وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل أطلق هل كأنهن بيض. ولو كان المراد ما قاله المؤلف، أي لو كان المراد بيضا معينا لقال كأنهن البيض المكنون، لتكون عن دالة على معهود ذهني. فالصواب أنه عام، وأنهن لرقتهم وبياضهم بنعومة الملمس كأنها البيض، أي البياض الذي في البيض وهو مكنون بقشره. أما على رأي المؤلف فهو مكنون بالريش الذي تضعه النعامة على بيضها. حتى لا يأتيه الغبار كما قال المؤلف. فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون. بعض أهل الجنة الذين هم عباد الله المخلصون أقبل بعضهم على بعض، وقد سبق أنهم على سرر متقابلين، لكن الإقبال هنا فسر بقوله يتساءلون، يعني صار بعضهم يسأل بعضا مع اتجاه بعضهم إلى بعض، كما هو الأدب في المخاطبة أنك إذا خاطبت شخصا فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه بجملتك.